بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحمد الله عز وجل لي ولكم أن وفقنا أن نبلغ شهر رمضان، وأحمد الله عز وجل لي ولكم أن أعاننا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الشهر وسائر الأيام والأعوام. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فإننا نقف في هذه الجلسة المباركة مع أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، وإننا لنحتاج إلى تدبر هذه الأسماء والتفكر فيها، فإن التوحيد كما تعلمون ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل في الخلق والتدبير وتصريف الأمور، وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة بأن تكون العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأخيرا توحيد الأسماء والصفات، وهو أن توحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. وإلى ذلك دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث المعروف المشهور: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، ذلك أن الله فرد، أو ذلك بأن الله واحد ويحب الوتر. فكانت أسماؤه التي أخبرنا عنها سبحانه وتعالى 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أحصاها أي تفهمها وتعقلها وعلم معناها، فليس المقصود أن تحفظ هذه الأسماء، فإن حفظها دون التفكر فيها والتدبر في معانيها والعمل بمقتضاها قولا وعملا لا ينفعك عند الله عز وجل. وقبل أن نبدأ بالاسم العظيم من أسمائه الذي سنتناوله في هذه الجلسة، نحب أن نبدأ بقاعدة مهمة في الأسماء والصفات، نستعين بهذه القاعدة على بيان هذا الاسم العظيم. أولا، أن أسماء الله عز وجل وصفاته إنما مصدرها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن ينسب لله عز وجل اسما لم ينسبه لنفسه أو يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمنا الذي سنتناوله في هذه الليلة، أو اسم الله عز وجل الذي سنتناوله في هذه الليلة، ذكره الله عز وجل في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعملية. وكذلك لا بد أن تؤخذ أسماء الله وصفاته جملة واحدة، بمعنى أنك لا تؤمن ببعض الأسماء أو لا تعمل ببعض الأسماء وتغفل الأسماء الأخرى. فإن من أسماء الله عز وجل ما يدل على الرحمة، ومن أسماء الله عز وجل ما يدل على الشدة والعذاب، والمؤمن الحق يؤمن بأسماء الله عز وجل التي تدل على الرحمة، وكذلك يؤمن بأسماء الله عز وجل التي تدل على الشدة والانتقام ونحوها من تلك الأسماء. ذلك أن الإنسان يعبد الله عز وجل بين الخوف والرجاء، وأسماء الله عز وجل بعضها يدلك على الخوف من الله عز وجل، وبعضها يدلك على الرجاء. لذلك وصف الله المؤمنين في كتابه فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، إذن يتفكر في أسماء الله عز وجل التي تدل على سرعة الحساب، والتي تدل على الأخذ والعقاب، والتي تدل على الانتقام ونحوها من الأسماء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما لكنه يحذر الآخرة، ولكن حذره هذا لا يبلغ به إلى القنوط من رحمة الله عز وجل، فإن بعض الناس قد يغشى عليه وقد يتفطر قلبه وينصدع ويظن أن الله عز وجل لن يرحمه أو يغفر له، هذا لم يتدبر أن أسماء الله عز وجل لا بد أن تؤخذ جملة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. لذلك بعض الناس قد يغتر بأسماء الله عز وجل التي تدل على الرحمة، فتراه عابثا تاركا لأوامر الله عز وجل وواقعا في نواهيه التي حرمها الله عز وجل، وإذا سألته فإنه يقول الله غفور، الله رحيم، الله حليم، الله ودود، وكل ذلك حق ولكن أريد به باطل، لأن الله عز وجل غالبا ما يذكر أسماء الرحمة مع أسماء العذاب، فيقول وهو العزيز الغفور، العزيز القادر على الأخذ بالعقوبة، والغفور الذي يغفر لعباده أو يغفر لمن يشاء من عباده. لذلك لا بد أن يعلم الإنسان هاتين القاعدتين، أن أسماء الله عز وجل توقيفية من الله عز وجل، ثم يتعلم أن أسماء الله عز وجل لا بد أن تؤخذ جملة واحدة. أما اسم الله عز وجل الذي سنتناوله في هذه الجلسة المباركة، فهو الاسم الذي كان يلهج به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يعمل بمقتضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس استغفروا الله فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد يستغفر الله سبحانه وتعالى 70 مرة كما أخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال الله عز وجل في حقه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما اللهج بالاستغفار لله سبحانه وتعالى، وكذلك هي دعوة الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم، فها هو نوح يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وكذلك هي دعوة هود عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في كتابه على لسان هود عليه الصلاة والسلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وكذلك قال شعيب عليه الصلاة والسلام واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وكذلك قال الله عز وجل عن صالح عليه الصلاة والسلام قال يا قوم استغفروا ربكم هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. لذلك لا بد أن نتعلم هذا الاسم العظيم من أسماء الله عز وجل الذي نحتاجه في كل وقت وحين، الذي نحتاجه آناء الليل وأطراف النهار، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكره أو ذكر الله عز وجل به، هذا الاسم الذي نحتاجه نحن المذنبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. اسم الله عز وجل الذي سنتكلم عنه في هذه الجلسة هو اسم الله عز وجل الغفور أو الغفار، فالله عز وجل وصف نفسه بالغفار فقال ألا هو العزيز الغفار، ووصف نفسه بالغفور وقال إنه هو الغفور الرحيم في غير موضع من القرآن. أولا هذه الصفة هي صفة لله عز وجل، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وهذا نتعلم منه أن بعض الناس إذا ارتكب عظيم الذنوب فإنه يظن أنه لن يغفر له. بعض الناس يقول ذنبي كبير ولا أظن الله عز وجل أن يغفره، وهذا بقوله هذا قد وقع في ذنب أكبر من ذنبه، وذلك أنه ظن أن الله عز وجل غير قادر على أن يغفر ذنبه والعياذ بالله. الله عز وجل لا يشركه أحد في هذه الصفة. قد يغفر الناس بعضهم لبعض، بل إن الله عز وجل دعانا أن نغفر لبعضنا البعض، ولكن مغفرة الله عز وجل كما قال الله عز وجل في كتابه واصفا به نفسه وأسماءه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك إذا رفعت يدك إلى الله عز وجل وأنت تقول أستغفر الله، فاعلم أن الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يغفر كما يغفر الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم، أو يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. وإن رجلا قتل 100 نفس فاستغفر الله عز وجل بعد أن دلوه على التوبة فغفر الله عز وجل له. بل إن جبريل عليه الصلاة والسلام وفرعون يكابد الموت حيث لا تنفعه التوبة، وجبريل يقول فما زلت أدس في فمه التراب خشية أن تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن لابد ونحن في شهر رمضان أو في أي وقت من الأوقات لابد أن نتأمل أن صفة الله عز وجل الغفور لا يشاركه فيها أحد سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا فهم الإنسان هذه القاعدة وأقبل على الله عز وجل في طاعة من الطاعات وهو يقول أستغفر الله أستغفر الله، فليعلم في قلبه أن الله عز وجل سيغفر ذنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. ما معنى المغفرة أو ما معنى صفة الله الغفور؟ المغفرة في اللغة تعني الستر، لذلك يقال للمغفر الذي يوضع على رأس الفارس الذي يقيه من الضربات يسمى مغفر، لأنه يستر رأسه وكذلك يقيه من ضربات الأعداء. وكذلك المغفرة، فإن الله عز وجل يستر على العبد أولا وهو قائم على معصيته، ثم سبحانه وتعالى يتجاوز عن تلك المعصية إذا تاب العبد وأقبل على الله عز وجل. لذلك لا بد للإنسان أن يستشعر هذا المعنى العظيم، أن الله عز وجل يستره ويغفر له، ثم بعد ذلك يتجاوز عن خطيئته ويتجاوز عن سيئته. وكذلك أيها الإخوة الفضلاء، إن اسم الله عز وجل الغفور لا بد أن يستخدمه الإنسان وأن يدعو الله عز وجل به. لذلك قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول العلماء إن كل اسم لله عز وجل لا بد أن يوضع في موضعه الذي يليق به. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يدعو على الكافرين بالعذاب ثم يردفه بقوله إنك أنت الغفور الرحيم. لذلك لو تأملت القرآن الكريم فإنه إذا ذكر الرحمة والمغفرة فإنه يذكر صفة الله عز وجل الغفور والرحيم، وإذا ذكر الصفة وإذا ذكر مواطن الشدة والانتقام والبطش فإنه يذكر صفة العزيز والمنتقم ونحوها من الصفات. ولا بد أن لا نغفل كما ذكرنا أن نعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لو أنكم تذنبون لذهب الله بكم ثم أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، هذا لا يدل، أو صفة الله الغفور ليست دعوة من الله عز وجل أن نعصيه والعياذ بالله. صفة الله الغفور ليست دعوة من الله عز وجل كأنه يقول لعباده أنا الغفور فأذنبوا حتى أغفر لكم، هذا ليس معنى الحديث. إن هذا المعنى لا يقبله أحد على زوجته ولا يقبله أحد على أخته، لكن تراه يحتج به على نفسه، يقول أعصي وأذنب ثم أستغفر. نقول له لو قالت لك أختك أو زوجك أعصي وأذنب ثم أستغفر، هل تقبل منها هذا الفهم؟ وهذا فهم لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل كما قال لا يأمر بالفحشاء. الله عز وجل أولا يأمرنا بأداء الطاعات وجوبا فيما أوجبه الله عز وجل، وينهانا عن الوقوع في المنكرات التي حرمها الله عز وجل، ولكنه سبحانه وتعالى علم أننا بشر ضعاف نقع في الذنوب، ولو لم نكن نتعمد ذلك فإننا مجبولون على الشهوات والشبهات، وإننا لفي ضعف وافتقار إلى الله عز وجل، فلذلك نحن دائما نحتاج إلى المغفرة، لأننا سنقع في الذنب لا محالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكما قلت، هذه ليست دعوة من الله عز وجل للمعصية، فالله عز وجل يأمرنا بالطاعة وينهانا عن المعصية، ولكنه علم برحمته وفضله أننا بشر سنذنب ونقصر في جنب الله عز وجل، لذلك فتح بابا عظيما من أبواب المغفرة. ثم نأتي على العنصر الآخر، ما هي الذنوب التي يغفرها الغفور سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يغفر جميع الذنوب إلا أن يشرك به سبحانه وتعالى في أي صورة من صور الشرك، لذلك قال الله عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر، وهو الغفور يخبرنا حكما عن نفسه، يقول أنه لا يغفر هذا الذنب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك لا بد أن يجتنب الإنسان الشرك في كل صوره وأحواله، لا بد أن يعظم الله عز وجل، وأن يدعو الله عز وجل ولا يدعو معه أحدا، وأن يسأل الله ولا يسأل غيره سبحانه وتعالى، وأن يسجد لله، وأن يذبح لله، وأن ينذر لله سبحانه وتعالى، وأن لا يخاف خوف العبادة إلا من الله سبحانه وتعالى. في كل صور التوحيد لا بد أن يكون الإنسان موحدا، إذا حقق الإنسان التوحيد فكل الذنوب الباقية تحت مشيئة الله عز وجل، من شاء غفر له ومن شاء عذبه. لذلك لا بد أن نعلم أن هناك ذنبا واحدا لا يغفره الله وهو الغفور، الذنب الذي أخبر الله عز وجل أنه لا يغفره حكما وقضاء منه سبحانه وتعالى، هو الشرك بالله، أعاذنا الله وإياكم من الشرك. وكذلك أيها الإخوة الفضلاء، الله عز وجل الغفور فتح أبواب مغفرته، وهو سبحانه وتعالى واسع المغفرة كما أخبر الله عز وجل عن نفسه، فلا بد على المسلم الذي يتعلم هذه الصفة وغيرها من الأسماء والصفات التي ستأتي بإذن الله عز وجل، لا بد أن يتعامل معها، يعني لا يكفي أن يفهمها، لأن الإنسان إذا فهم شيئا ولم يعمل به سيسأل عنه يوم القيامة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ لا بد للإنسان أن يعمل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تعملون. لا بد على الإنسان إذا تعلم علما أن يعمل به. لذلك إذا تعلمت معنى صفة الله عز وجل الغفور لا بد أن تعمل بمقتضى هذه الصفة وما تدعوك إليه هذه الصفة، وهو الكثرة من استغفار الله عز وجل. وباب الاستغفار واسع كبير، وهو على قسمين: استغفار بالأفعال، فإن الإنسان يفعل بعض الأفعال التي توجب مغفرة الله سبحانه وتعالى أو تستجلب مغفرة الله سبحانه وتعالى، أفعال أخبر عنها الله عز وجل في كتابه أو أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي كثيرة. لذلك سأقتصر في هذا المجلس المبارك على عبادة واحدة لله عز وجل وما فيها من أبواب المغفرة التي فتحها الغفور سبحانه وتعالى. عبادة هي من أشرف العبادات لله عز وجل، وهي الصلاة التي نؤديها في كل يوم 5 مرات، والتي نؤديها في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، والتي منها ما هو واجب وهي 5 المفروضة، ومنها ما هو مستحب كصلاة التطوع وغيرها من نوافل الصلاة. هذه العبادة فقط فيها من أبواب المغفرة التي فتحها الغفور سبحانه وتعالى الشيء العظيم الذي يقصر فيه بعض الناس، لذلك سنذكر بها في هذه المحاضرة. أولا الترديد خلف المؤذن، فهو باب من أبواب مغفرة الله سبحانه وتعالى، لذلك يسن لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إلا في قوله، أي قول المؤذن: حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أي بعد أن يسمع المؤذن ثم يردد خلفه، يقول: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. تخيل وأنت في البيت تسمع المؤذن تستعد للصلاة، تردد خلفه ثم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقول: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ذنبه. تخيل كيف هي سعة مغفرة الله عز وجل. ثم بعد ذلك يستعد الإنسان للصلاة بالوضوء، فإذا فاته ترديد المؤذن فلن يفوته بإذن الله عز وجل أن يتوضأ، لأن الوضوء واجب للصلاة، إلا أن يكون قد توضأ فتكرير الوضوء مستحب. جاء في السنة ما يدل أن الوضوء سبب من أسباب مغفرة الغفور سبحانه وتعالى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وتأمل، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، الحديث، والشاهد منه إسباغ الوضوء على المكاره. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر بها بعينيه من الماء مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. لماذا يفتح الله عز وجل كل هذا الفضل؟ لأنه يعلم أنك تذنب كثيرا، ويعلم أنك تقصر في جنب الله عز وجل، لذلك يفتح لك هذه الأبواب العظيمة من مغفرته ورحمته، مؤكدا على صفته العظيمة التي لا يدانيها فيها أحد، صفة الغفور. كذلك السعي إلى الصلاة، السعي إلى صلاة الجماعة، وهذه دعوة للمقصرين في صلاة الجماعة وما فيها من الأجور والمغفرة للذنوب عند الغفور سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة، حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه الصلاة، تصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه، تقول له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الملائكة تستغفر لك عند الله سبحانه وتعالى، الملائكة التي لا تعصي الله ما أمرها وتفعل ما تؤمر، تستغفر للعبد المؤمن الذي ينتظر الصلاة والتي تحبسه الصلاة. ثم بعد ذلك إذا وصل في المسجد فليبادر إلى الصف الأول، فإن فيه أبوابا من مغفرة الله عز وجل. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة، ومعنى يصلي أن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة من الله عز وجل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وكما ذكرنا معنى الصلاة هي أن يدعو لهم بالرحمة ويستغفر لهم. قال الله عز وجل عن الملائكة: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. كذلك هذا قبل الصلاة، ثم إذا أقيمت الصلاة وبدأ الصلاة فإنه يبدأ بدعاء الاستفتاح الذي فيه كذلك باب من أبواب الغفور سبحانه وتعالى. فقد جاء في الحديث ما يدل أن الاستفتاح يغفر الله عز وجل به الذنوب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة إذا كبر للإحرام يسكت بين التكبيرة وبين قراءة الفاتحة إسكاتة أي مدة يسيرة. فقال أبو هريرة أحسبه قال هنيهة فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ تأملوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مستشعرا صفة الغفور سبحانه وتعالى: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. من قال هذا موقنا بموعود الله عز وجل محسنا الظن بربه غفر الله عز وجل له بإذن الله عز وجل. ثم إذا قرأ الفاتحة وختمها يسن له التأمين أو يشرع له التأمين. فإذا أمن كذلك جاء باب آخر من أبواب الغفور سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم يأتي باب آخر في الصلاة من أبواب الغفور سبحانه وتعالى: السجود. أعظم موضع يحبه الله سبحانه وتعالى وأشرف موضع ذكره الله عز وجل في كتابه، لأن الله عز وجل من ذل له ارتفع خلافا للبشر، فإنه من ذل للبشر فقد ذل، أما من ذل لله عز وجل فإنه يعز عند الله سبحانه وتعالى. يقول معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان، ثوبان هو مولى النبي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل. تأمل الصحابة كيف يفكرون، ألا لو رقيت واحد قل أخبرني عن التجارة وأخبرني عن أحوال الناس وأخبرني، إذا رأيت إنسانا يعرف الله عز وجل ويعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف سنته فاسأله عن أمر ينفعك في دينك، عن أمر ينفعك في أخراك، أما أن تسأله عن الدنيا الفانية فبعض الناس لا يسأل إلا عن الدنيا، أما أهل الصلاح فإنهم يسألون عن أبواب المغفرة وأبواب الرحمة. فقال: دلني أو أخبرني بعمل. لماذا يسأل هذا المولى؟ لأنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف الأعمال التي توجب الجنة. فقال: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. يعني إما قال دلني على عمل يدخلني الجنة، أو في رواية قال على أحب الأعمال إلى الله. فسكت ثوبان، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. يقول الإمام النووي في ذلك: لأن السجود غاية التواضع والعبودية لله عز وجل، فهو تمكين أعز الأعضاء أو تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها، وهو الجبهة من التراب الذي يداس ويمتهن، والله أعلم. ثم يأتي بعد ذلك: إذا ختمت الصلاة لا تنتهي أبواب المغفرة عند الغفور سبحانه وتعالى، بل إن أول عبادة تقوم بها عند ختام الصلاة هو قولك: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، إذانا منك وإخبارا منك بأنك قد تكون قصرت في هذه العبادة، فالله عز وجل يفتح لك أبواب الاستغفار. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يستغفر بعد قضاء بعض الأعمال، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء مثلا يقول: غفرانك. وكان صلى الله عليه وسلم غالبا ما يختم مجلسه باستغفار الله عز وجل. كل ذلك إشعار منه صلى الله عليه وسلم بأهمية الاستغفار دبر الأعمال، أو الصلوات كما جاء في الحديث. فعن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه من سبح لله، تأمل هذه العبادة البسيطة، من سبح لله في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، انظروا إلى الغفور الذي لا يعدل مغفرته شيء، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والحديث رواه مسلم. وفي ذلك حث على الانتظار بعد الصلاة واقتنام هذه الأذكار اليسيرة التي يرفع الله عز وجل بها الدرجات ويحط بها الخطايا. كذلك في الصلاة إذا حافظت على الصلوات الخمس فإنها كذلك تغفر الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. هذه جملة من أبواب المغفرة التي فتحها الغفور سبحانه وتعالى في عبادة واحدة من العبادات. فكيف بالحج الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكيف بالصيام الذي نحن نعيشه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تتبع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الاستغفار ستعلم أن مثل هذه المحاضرات لا تتسع لهذا الاسم العظيم الذي لم نقدره حق قدره. والله لو قدرنا الله حق قدره واستشعرنا هذه المغفرة العظيمة التي فتحها لنا لاستحيينا منه سبحانه وتعالى. والله إنك لتستحي من رجل يحسن إليك مرة ومرة وأنت تسيء وتخطئ وهو يحسن إليك ويحسن إليك، والله إن قلبك ليتفطر إذا أخطأت في حقه يوما. فكيف وأنت تعصي الإله سبحانه وتعالى أنت ترفع إليه الذنوب وهو يقابلك سبحانه وتعالى بالمغفرة. والله إن الله عز وجل يفتح أبواب المغفرة في كل وقت، فليس هناك وقت محدد، في كل وقت تستطيع أن تستغفر، في كل حال تستطيع أن تستغفر، وأنت جنوب تستطيع أن تستغفر، وأنت إلا أن تكون في الخلاء عاذنا الله وإياكم أو عزنا الله وإياكم، في كل مكان تستطيع أن تستغفر الله عز وجل قولا وفعلا. وبقي أخيرا وسامحوني على الإطالة، الاستغفار القولي، كل ما سبق كان استغفارا عمليا، تعمل بعض الأمور أو تقول بعض الأشياء، لكن الاستغفار والإكثار منه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في أول الحديث أنه كان يعد له في المجلس الواحد 70 مرة، وقال عن نفسه أنه يستغفر الله عز وجل أكثر من 100 مرة، وذلك حرصا منه صلى الله عليه وسلم على الحصول على مغفرة الله عز وجل. لذلك كما قال الله عز وجل الاستغفار أو الغفور يجلب لك السعادة. الله عز وجل أولا تحط خطاياك التي هي سبب لدخولك الجنة، يقول الله عز وجل عن أهل الجنة طبتم فادخلوها. لماذا قال طبتم؟ العلماء يقولون طهرتم من الذنوب، لأن في الجنة لا يدخل صاحب ذنب، مستحيل يدخل الجنة من عنده ذنب واحد، فلا بد أن يطهره الله عز وجل، إما يطهره بالحسنات الماحية أو يطهره الله عز وجل بالآلام والأوصاب التي تصيب الإنسان حتى الإنسان يشاك الشوكة ويمرض المرض ويتأذى، والله عز وجل يحط من خطاياه. انظر كيف يفتح له أبواب المغفرة. بل إنه يعصي الله سبحانه وتعالى، يعصي الله طبعا بغير تعمد، لأن بعض الناس يفهم الآن اذهب وعصي ثم استغفر، لا هذا غير صحيح. بل إنه إذا عصى الله عز وجل ثم جاء مستغفرا يبدل الله سيئاته حسنات، ليس فقط يغفر بل يبدل الله سيئات حسنات. حتى في حديث عظيم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة، والحديث عند الإمام مسلم، يؤتى بالرجل يوم القيامة فتعرض عليه صغائر ذنوبه، صغائر فقط، يقول فيظن أنه قد هلك ويقر بذنبه، طبعا المؤمن يقر، فيقر بذنبه ويظن أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها. تعرفون ماذا يقول؟ يقول يا رب إن لي ذنوبا لم تذكر، الكبائر، هو يعرف كبائر ما ذكرت، فلما عرف أنها تبدلت قال يا رب إن لي ذنوبا لم تذكر، يعني في ذنوب ما ذكروها، وقبل قليل كان مشفق من الصغائر، لما عرف المغفرة وسعة المغفرة بل تبديلها حسنات قال يا رب إن لي ذنوبا لم تذكر. فيقول راوي الحديث وهو أبو ذر: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في الحديث قال: أذنب عبدي ذنبا. لماذا الاستغفار عظيم؟ لأنه تحقيق للتوحيد، أنت في تلك اللحظة تعرف أنه لن ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى، تعرف إذا وقعت في الذنب أنه لن ينجيك إلا الله عز وجل، ليس كما يفعل اليهود والنصارى يذهب إلى الكنيسة فيعترف فيغفر له، والله تعلم أنك لن يغفر لك إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك اسمع لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فجاء أو فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يعني يغفر وقد يأخذ قد يعذب، وهذا الذي ذكرناه توازن، يغفر بالذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب عبدي ذنبا مرة أخرى ثم قال رب اغفر لي، قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم كررها ثالثة، ثم قال الله عز وجل قد غفرت لك اصنع ما شئت، قد غفرت لك افعل ما شئت ما دمت تأتي الله عز وجل مستغفرا وتائبا. لكن السؤال: هل تعرف متى سيدركك الموت؟ هل ستعرف متى ستأتي اللحظة التي لا تنفع فيها التوبة؟ لذلك لا تغتر كما قلنا بحديث دون أن تجمعه مع حديث آخر، لا بد أن تعلم أن سعة مغفرة الله عز وجل مقرونة بالتوبة والأوبة والرجوع، وثم بعد ذلك يأتي المغفرة التي لا يتدخل فيها أحد، وهي مشيئة الله عز وجل التي يصيب بها من يشاء من عباده. وكذلك أيها الإخوة الفضلاء، لا بد أن تستشعر، دائما نكرر هذه النقطة، إياك أن تدعو الله بالمغفرة وأنت تشك أن الله عز وجل قد يغفر لك، لأن الله عز وجل عند ظن العبد. فإذا كنت موقنا بعد هذا الكلام أن الله يتجاوز عن جميع الخطايا والسيئات فإن الله سيغفر لك حتما. يقول أحد الشعراء: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. فإذا كنت من أهل الإسلام أهل القبلة فأبشر بمغفرة الله عز وجل. بقي أمر أخير نعيشه وإياكم، الاجتماع على ذكر الله عز وجل، الاجتماع على تعظيم الله وذكر أسمائه وصفاته والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وتسبيحه وتسبيح أسمائه وتنزيهها عن كل نقص سبب لمغفرة الله عز وجل. ففي الحديث العظيم أن الله عز وجل له ملائكة طوافة يستمعون إلى حلق الذكر، فإذا جاءوا إلى حلق الذكر سألهم الله عز وجل وهو أعلم: ماذا يصنع عبادي؟ والله عز وجل أعلم، فقالوا: يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك. فقالوا: هل رأوني؟ قالوا: لا يا رب. قال: كيف لو رأوني؟ قالوا: لكانوا أشد لك رغبة. قال: ماذا يسألون؟ قالوا: يسألون الله الجنة. فقال: هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد لها سعيا. قالوا: هل ومما يستعيذون؟ قال: يستعيذون من النار. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها فرارا. ثم قال الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. فإذا تقبل الله عز وجل هذا المجلس فاعلم أنك قد قمت من عنده وقد غفر الله لك، وهو الغفور الذي لا يعجزه شيء. فقال أحد الملائكة سائلا ربه سبحانه وتعالى: يا رب إن فيهم فلان ليس منهم، واحد في الطريق. فقال الله عز وجل وهو الغفور: هم القوم لا يشقى بهم جليس، هؤلاء القوم لا يظل بهم جليس. فغفر الله عز وجل له. أيها الإخوة الفضلاء، نحن نحتاج إلى أن نكثر من استغفار الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يعيننا على الذنوب، وأن يعيننا على التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا في رمضان، وأن يغفر لنا في غير رمضان، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يدخلنا جناته جنات النعيم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على النبي الأكرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدنا يسأل عن تكبيرة الإحرام، يذكر أنه في الحرم إذا يوم الجمعة إذا فاتتك تكبيرة الإحرام فعليها ذنب عظيم. الإنسان إذا تعمد وقصر في الحضور إلى الصلاة وإلى تكبيرة الإحرام وإلى هذا الفضل العظيم، فإنه إما أن ينقص من أجره، وإما أن يأثم على ذلك إذا كان ذلك تعمدا، سواء كان ذلك في الحرم أو في غير الحرم، في يوم الجمعة أو في غير الجمعة. وأنا لا أحفظ شيئا أن إذا إنسان فاتته تكبيرة الحرم يوم تكبيرة الإحرام في مكة أو في البلد الحرام يوم الجمعة أنه يأثم إثما عظيما. أما إذا كان الإنسان نائما أو لم يقصر أو جاء متأخرا لعذر فإنه لا يدخل تحت هذه العقوبة إن كان هناك عقوبة. والأصل أن الإنسان لا يتأخر عن الصلوات سواء كانت في الحرم أو في غير الحرم، والله أعلم. يسأل الوالد عن الاستغفار والتسبيح، هل هو يكون في المسجد أو خارج المسجد؟ الأصل أن يكون في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج حتى يسبح ويذكر الله عز وجل، بل جاء في سنته ما يدل على استعجال من يخرج دون أن يكمل الأذكار، إلا أن يكون له ظرف طارئ جدا يحتاجه أهله، أو في عمل ضروري، أو في مهنته مثلا إذا كان شرطيا أو نحوه، فإنه يخرج ويكمل الأذكار ولا شيء عليه، لكن الأصل أن تكون الأذكار في المسجد، والله أعلم.